باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. علشان احنا بنستعد لتوديع السنه القبطيه ونستقبل سنه جديده في الايام اللي جايه، عشان كده تجد اي اناجيل القداسات والعشيات عن انقضاء العالم. وزي ما سمعت النهارده العباره ديت كما كان في ايام نوح، ياكلون يشربون يزوجون يتزوجون لغايه ما دخل نوح الفلك، وايضا ايام لوط الى اخره. شخصيه نوح شخصيه لطيفه جدا فيها كثير من التعاليم، قلت اكلمكم عنها النهارده لان يمكن نادر لما تسمع عن شخصيات في العهد القديم. نوح له اثنين من الجدود لهم صفات مميزه، جد من جدوده هو اخنوخ، والجد الثاني متوشالح. اخنوخ قيل عنه العباره المعروفه دي: صار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان رب اخذه. مشي مع ربنا شويه ولم يوجد، ربنا اخذه. بحس كده كان اخنوخ ماشي كده، جه ربنا قال له: وانت في العالم لا انت تتمتع بيا كما ينبغي ولا انا اتمتع بيك، تعالى معايا. وخده، صار اخنوخ مع الله ولم يوجد. خده في عز شبابه، كان سنه وقتها 365 سنه بس، طبعا في الاجيال بتاعه زمان. متوشالح ايضا من اجداد نوح اللي هو عاش 969 سنه، اكتر واحد على وجه الارض عاش في الحياه يعني. ونسمع عنه ايه؟ نعرف عنه ايه؟ اهو عاش ومات، نسمعش عنه حاجه. بعدين جه نوح وجيه من نسله سام وحام يافذ الى اخره. في بعض عبارات في حياه نوح كده نفسي نفكر فيها. اول عباره قال عنه الكتاب: كان نوح رجلا بارا كاملا في اجياله. كان نوح رجلا بارا في اجياله. سهل ان الواحد يمدح نفسه، سهل الواحد يمدح نفسه، وسهل ان الواحد ياخد مديح من اخرين، برضه سهل. لكن مين فينا كلنا له شهادة من ربنا، له مدح من ربنا؟ الكتاب المقدس مليان بأشخاص أخذوا شهادة من ربنا نفسه، زي الشهادة بتاعت نوح دي: كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله. ربنا شهد لي. جايز احنا واخدين شهادات كتير عالمية، تخش مثلا عيادة دكتور ولا مكتب محامي ولا كده تلاقي شهادات موجودة نفتخر بيها، لكن شهادة ربنا، كم واحد واخد شهادة من ربنا؟ كم واحد زي نوح ربنا قال عليك دوت يعني في كتاب المقدس: كان فلان رجلا بارا كاملا في أجياله. واحد زي أيوب لما جه الشيطان كده يقف قدام ربنا، ربنا قال له: هل وضعت قلبك على العبد أيوب لأنه ليس مثله في الأرض؟ ربنا اللي بيقول ليس مثله في الأرض، رجل كامل مستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. كم واحد عنده شهاده زي كده من فم ربنا مش من الناس؟ ليس مثله في الارض. كم واحد ايضا قيل عن زكريا واليصابات عباره عجيبه، يعني لو سالنا اي زوجين مين ينطبق عليه العبارات دي: كان كلاهما برين امام الله سالكين في جميع وسائل رب وحكام بلا لوم. خلي ممكن بريني امام الله، بقول لكم سهل احكم بر امام الناس مظهر خارجي، لكن بر امام الله. كم واحد فيكم، كم زوجين موجودين معانا النهارده ربنا يبص لهم كده يقول برين امام الله؟ ممكن ناس يقولوا لنا ربنا كتر من امثالكم، ممكن ناس يقولوا انتم بركه، لكن ربنا رايه فينا ايه؟ ايضا يوحنا المعمدان اللي سيدنا المسيح ذكره قال عليه ان هو اعظم مواليد النساء من فم ربنا يسوع، لم يكن بين المواليد النساء اعظم من يوحنا المعمدان، شهاده من ربنا لهذا الانسان. ايضا بلاش كبار القديسين دول. طب واحد زي كورنيليوس رجل اممي كانش حتى يهودي، يذكر عنه كتاب ان هو كان انسان تقي خائف الله مع كل بيته ويصلي الى الله في كل حين. طب احنا في المسيحيه وكل بركات المسيحيه كمان ينطبق علينا كده، رجل تقي خايف الله مع كل بيته يصلي الى الله في كل حين. مش كده ربنا بعت له ملاك عشان خاطر معلمنا بطرس يجي له يعلمه. وطبيسة اللي ذكرها سفر الاعمال ايضا انسانة بسيطة، يمكن سمعت عنها وكلمتكم عنها قبل كده. كل رأس مالها كل ما تملكه، كاس حد ما عنديش مواهب ما عنديش امكانيات اخدم بيه، كل ما تملكه طبيسة ابرة خياطة، مش ماك خدها زي الهاتي، ابرة خياطة. بالابرة دي كانت تصنع اقمصة وثياب لليتامى والارامل. لما ماتت جاء بطرس الرسول عشان يقيمها، وكل واحدة توري اقمصة وثياب كانت تقول غزالة او طبيسة. دي يا ريت يا اخواتي النهارده نطلع كده نسال نفسنا راي ربنا فيا ايه؟ راي الناس في مديح كتير، النظريه الخارجيه بتخلي الناس يمدحوا، لكن راي ربنا فيا ايه؟ شهاده ربنا فيا ايه؟ ده سؤال ناخده درس من نوح. ده ساعات يكون بقى عكس كده تماما، عكس كده. يعني الشخص الفريسي اللي قاعد يدين المراه الخاطئه، شخص فريسي ده معلم في الناموس يعني ارفع من اي مستوى اخر، وربنا لما كلمه ورى ان هو لم يصل الى مستوى هذه الانسانه اللي احبت كثيرا. والشخص اللي هو يعني اتنين من الناس مش ناس عاديين كان على مستوى الاسقفيه، وربنا دعاهم ملاك كنيسه كذا، يقول يوحنا الحبيب اكتب الى ملاك كنيسه لاودوكيا، اسقف لاودوكيا ملاك في نظر ربنا مهما كان ضعفاته ما زال برضه في نظر ربنا ملاك كنيسه كذا. ملاك ده قال ايه والاسقف ده قال ايه؟ قال انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الا شيء. انسان شعوره مع نفسه تفكيره في ذاته انا غني قد استغنيت لا حاجه لي الا شيء. نظره ربنا ليه ايه؟ ولست تعلم انك انت الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. كل ده موجود في الإنسان ده، والواحد ماشي يقول أنا غني ولا حاجة إلى شيء، قد استغنيت خلاص. نظرة ربنا. وأسقف آخر أيضا بتاع كنيسة سردس، ربنا قال له لك اسمع أنك حي وأنت ميت، داخل خارج بالألحان بالترتيب بالاحترامات، كل ده كويس بقولكم انا عشان خاطر اقول لنفسي قبليكم. وبعدين ربنا يقول له لك اسمع انك حي، حي في نظر الناس لكن في نظري انا انت ميت. كلمه صعبه ولا سهله دي؟ ايه شهاده ربنا بالنسبه لنا؟ وطبعا كلكم عارفين في العهد القديم الملك اللي كان يظن في نفسه انه شيء وعمل حفله جمع فيها كل عظماء مملكته، وفعلا كان في ذلك الحين كان اعظم ملك في العالم كله. بعدين جات له رسالة من ربنا كلكم عارفينها برضو، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. هل كان يظن هذا الإنسان أنه في نظر ربنا بهذه الصورة ناقصا؟ أي شهادة ربنا عن هذا الإنسان؟ كل ده احنا عارفينه وسمعته عنه كتير، لكن محدش سأل نفسه ايه رأيك فيا يا رب؟ بنهتم برأي الناس، مديح الناس، مكانتي عند الناس، نزعل لو حد ما ادناش كرامة كافية، لكن رأي ربنا فيا ايه؟ عشان كده الكتاب يقول لنا كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، شهادة من ربنا وليس من الناس. في الجيب بتاع نوح يقول عنه الكتاب كده هوت كان شر الإنسان قد كثر، وأن كل تصور أثقال قلبه إنما هو الشرير كل يوم. تعبير كده فكرت فيه، شر الإنسان قد كثر، كل تصور أفكار قلبه هو شرير كل يوم. لعل العبارة نفكر فيها كده صدقوني تنطبق علينا على الأقل في بعض الأحيان إلا يكن في كل الأحيان. كل تصور أفكار قلبه إنما شرير. نظرات الإنسان، أفكار الإنسان، فكر إدانة من ناحية، فكر اشتهاء من ناحية، فكر عظمة تمجيد الذات، فكر بر ذاتي الى اخره. ادي افكار تمر علينا. يجي وقت كده الواحد لو حاسب نفسه، لو دخل جوه نفسه يجد ده ينطبق عليه، كل تصور افكار قلبه انما هو شرير. عشان كده حتى كتبوا حزن الرب ان عمل الانسان وتاسى في قلبه. طبعا ربنا مش بيحزن ولا بيندم، لكن دي التعبيرات اللي بتورينا ايه مشاعر ربنا لما نصل لحاله معينه. ربنا حزن تاسى في قلبه، ده الانسان اللي خلقته في البر والتقوى لكن مثلا ان هو يكون كل تصور افكار قلبه انما هو شرير. لو رجعنا افكارنا ونظراتنا وكلماتنا مشاعر قلبنا كم واحد ينطبق عليه هذا التعبير. ومع ذلك برضو الكتاب بيقول واما نوح فقد وجد نعمه في عيني الرب وسط هذا الجو المظلم القاتم. في مبدا كده لطيف نعرفه ان الله لا يترك نفسه بلا شاهد في اي جيل ولو شخص واحد كفايه عليه. وسط هذه الصوره القاتمه المظلمه لسه في شمعه مضيئه اسمها نوح. كان نوح دهوت وجد نعمه في عيني الرب لا يترك نفسه بلا شاهد. انا عاوز يعني كده اسال نفسي برضو معاكم بعد ما ربنا اوجدنا في الحياه اعطانا كل عطاياه ان كان علم ولا معرفه ولا مستوى اجتماعي ولا غيره، هل ربنا فرحان بيا ولا بحسب مفهوم العالم ندمان انه اوجدني او اعطاني زي العطايا اللي بسببها انشغلت عنه؟ ايه نظره ربنا ليا دلوقتي؟ في انسان لما بيتولد طبعا كل العيله بتفرح بيه، لكن في شخص لما تولد السماء تفرح بيه اكتر من الارض، الملائكة تفرح بيه اكتر من الناس. زي ما قيل عن انوش اللي هو ابن شيث ابن ابينا ادم، ما كانش العالم عارف ربنا بذلك الحين، بعد عن ربنا اتولد انوش في كلمة جميلة قالها الكتاب حينئذ ابتدئ ان يدعى باسم الرب. توجد انوش اسم ربنا ظهر. زي ما يكون واحد مثلا يزور بيت، البيت ده عادي ينكتوا ويضحكوا ويتكلموا كلام عالمي وادات الناس، يخش فلان يبطلوا الاحاديث ديت وكلمه ربنا تظهر في البيت حتى لو ما اتكلمش، لكن فلان موجود يبقى مش جايب سيره الناس ولا الكلام العالمي. حينئذٍ ابتدأ ان يدعى باسم الرب. لما وجد يوحنا المعمدان اصبح فيه جيل جديد، فكر جديد، كرازه جديده. طبعا فرح ربنا بولادة يوحنا المعمدان. واحد زي بولس الرسول لما تولد ربنا فرح بيه قد ايه؟ لما قال عنه العبارة ديت هذا لي إناء مختار، هذا لي إناء مختار يحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. وبعدين في واحد تاني تولد زي ما قيل عن يهوذا الإسخريوطي كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد. أنا وأنت وأنتي في أي فئة من الحاجات ديت برضه فرصة الواحد يراجع نفسه عن هذا الأمر. قيل عن نوح العبارة ديت صار نوح مع الله. صار نوح مع الله. عرفنا إن أخلوق صار مع الله وربنا أخذه. يعني تركوا فترة معينة كشهادة، فترة منها كنموذج في الحياة، كانت فترة قصيرة في ذلك الحين، يعني تلت عمر الإنسان في ذلك الحين. كان واحد بيموت النهاردة مثلا سنه 20 سنة. وفي أجيالنا ديت في ناس ربنا تركهم فترة قصيرة كشهادة ونموذج. مثلا واحد زي المتنيح أبونا بشوي كامل اتنيح سنه 47 سنة. لما تسيبه يا رب 30 سنة تاني لسه بدري عليه. تركته كده نموذج مثال للحياة للخدمة للكهنوت وكفاية عليه جماعية. اخذه ليكون مع ربنا. وانسان تاني ربنا يتركه في الحياه زي نوح ده عشان ايضا يشهد ليه بقيه ايام حياته. انسان يكون نموذج لفتره معينه، انسان تاني يتركه يكون شاهد ليه في حياته. صار نوح مع الله ولم ياخذه مثل اخنوخ لكي يكون سبب دينونه لنفسه. لكن لما نقف قدام كلمه صار نوح مع الله نسال نفسي كمان نسال انفسكم في طول عمرنا اللي فات ايا كان عمرنا كام سنة كام شهر كام يوم مشينا مع ربنا قد ايه؟ نوح كان ماشي مع ربنا كل يوم حياته، ماشي مع ربنا زي ما كنا صادقين ماسك في ايد ربنا ماشي معاه. واحنا كده في خلال اليوم بتاعنا في ال 24 ساعة كام لحظة بمشي مع ربنا؟ كام يوم في السنة بمشي مع ربنا؟ كام سنة في عمري ينطبق عليه هذا التعبير صار فلان ولا فلانة مع الله؟ نفسي برضه نراجع نفسنا على العبارة دي قد ايه؟ خلي بالكم في ناس مشوا مع ربنا مهما كانت العقبات ممكن يمشي مع ربنا لما يكون الحكاية هي سهلة وخير وسلام وكده، لكن لما يكون فتية أمام أتون نار، فتية صغيرين 17 18 سنة أمام أتون نار محمى سبع أضعاف، مشي مع ربنا ما نقولش يا رب كفاية كده ما نقدرش نكمل، لا نمشي معاك حتى في أتون النار. وربنا طبعا سبقهم فاتون النار واستقبلوا وقال لهم تعالوا انا منتظركم، وكان اتون بالنسبه لهم اختبار جميل مشي مع ربنا حتى ولو في اتون نار. دانيال النبي مشي مع ربنا مش مجرد في حياه سهله كده كوزير في القصر في ذلك الحين، لكن امام جب الاسود اكتر من مره مش مره واحده. اسود منتظره دانيال ويسير مع الله يتمسك بربنا، يفتح الكوة بتاعته يصلي على الله 3 مرات في اليوم، ياخده حطه في الجب ليكن امشي مع ربنا ولو حتى امام جب اسود. كل ابائنا الشهداء مشي مع ربنا ماسكين في ايده امامه كل انواع الالات بتاعه العذاب، حاجات الواحد كده ما يحتملش ان هو يسمعها. الهمبازين ده اللي زي المعصره والسهام والتقطيع الاعضاء والتعذيبات الكثيره المميته، مشي مع ربنا وكملوا المشوار مع ربنا ما رجعوش وساب ربنا حتى لو كان امام هذه العذابات. وريت برضه اسال نفسي واسال نفسكم فين ربنا بالنسبه لي؟ لسه ماسك في ايده ماشي معاه ولا يعني فتره كده لحظات قليله وبنسيبه؟ في اشخاص كان هذا الاختبار دائم في حياتهم وجودهم مع ربنا. داود النبي يقول جعلت الرب امامي في كل حين انه عن يميني لكان يتزعزع. يعني ايه جعلت الرب امامي؟ تفتكر في انسان يقول العباره ديت ويخطئ في يوم من الايام؟ ربنا موجود قدامي. اخطئ ازاي؟ كان بالفكر ولا بالنظر ولا بالتصرف؟ ربنا موجود امامي. جعلت الرب امامي في كل حين انه عن يميني لكان يتزعزع. واحد ساعات يستغرب ازاي داود الفتى الصغير بتاع 16 17 سنه ده يقف امام جليات الجبار اللي قعد يخيف ويرعب كل صفوف بني اسرائيل حدش قادر يقرب له، يجي الفتى الصغير ده عشان يحاربه. ازاي عارفين ازاي؟ جعلت الرب امامي. لما يكون ربنا امامي يطلع ايه جليات ده؟ يبقى زي الحشره الصغيره، ما كانش يبص الجليات والجبروت بتاعه والتهديد بتاعته، كان بص ربنا اللي واقف قدامه. جعلت الرب امامي، عشان كده الجليات ده بقى حته قزم كده صغير بزلطايه يقدر ان هو ينتصر عليه. ربنا يكون امامي. ايليا النبي ايضا في هذا الاختبار يقول فيه حي هو الرب الذي انا واقف امامه، بنفس الاسلوب انا واقف قدام ربنا. اخاب الملك ده الناس مرعوبين منه، ملك له سلطان، لكن امام ايليا يبقى زي القزم كده. ليه؟ ربنا امام ايليا عن يمين ايليا، يبقى اخاب ده يعمل ايه؟ يبقى ما لما قفل ايليا السماء ما تجيبش مطر قعد يدور عليه اخاب في كل حته 3 سنين و6 اشهر. بعدين ربنا قال لي ايليا روح ترى امام اخاب دور عليه. اول ما شافه اخاب الملك الجبار ده قال له انت مكدر اسرائيل، انت سبب النكد ده؟ فاكرين الرد كان ايه ومش فاكرينه؟ قال له بل انت وبيت ابيك. في واحد يدعو لي ملك هذه العباره ازاي؟ لان اخاب ده كان قد كده هوت في نظر ايليا لما يكون ربنا عن يمينه لا يتزعزع. احنا ليه بنخاف من الناس ونرتعب من مواقف؟ فين ربنا بالنسبه لنا؟ لو ربنا امامي مع داود النبي، لو ربنا عن يميني مع ايليا، ما كانش الواحد يخاف حتى لو كان امام جبروت الملوك هؤلاء. هكذا ايضا التلاميذ قال لربنا تركنا كل شيء وتابعناك، ماشيين وراك. احنا فين ربنا بالنسبه لنا؟ خايف اقول ان احنا ما اسهل نقول تركناك انت يا رب من اجل اي شيء تافه، نظره خطيه، اي حاجه عالميه، تركناك انت، مش تركنا كل شيء وتابعناك، تركناك انت من اجل اي شيء تافه. يا ريت نفتكر كلام معلمنا مرسي اللي قال فيه ماذا يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري إلى آخره؟ لا شيء في هذه الحياة ولا في العالم الآخر. وساعات ربنا يكون موجود معانا ومع ذلك احنا مش حاسين بيه، ماشي معانا. نقول فين أنت يا رب؟ بتتباعد عنا ليه؟ يقول لك أنا معاكم. يعني مشي مع تلميذي عمواس مسافة طويلة مش عارفينه لغاية ما دخل عندهم واكتشفوا آثار الجراحات بتاعته. كان بيتكلم مريم المجدلية عند القبر ومش عارفاه في قدر البستان. وياما ربنا يكون موجود معانا لكن نادر لما نحس بيه ونشعر بوجوده زي الاباء دول. يا ريت الواحد كده يعني يكون ربنا ملازم لي في حياته، وقد نبدأ فعلا مع ربنا ونحس بيه، ويجي وقت ربنا يفارقنا. كان حادث مع شاول الملك اللي بدأ حياته وكان بيتنبأ مع الأنبياء، وبعد كده لخبط وبعد عن مسار ربنا، وقيل عنه العبارة المؤسفة ديت: وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. حاجة عجيبة الإنسان يبدأ بداية قوية وروح ربنا بيحركه، روح ربنا يشترك معاه، وتنتهي حياته فارق روح الرب شاول، وطبعا تلقائيا بغته روح رديء من قبل الرب. مش عاوز اطول الحكاية ديت، عاوز اخش في القصة بتاعت الطوفان. قصة نوح طبعا ترتبط بهذا الطوفان اللي فيه دروس كثيرة. أول درس في موضوع الطوفان إن طول أنات ربنا هي إلى حين. ربنا بيطول باله، بيسكت على الإنسان، لكن إلى حين. يجي وقت ربنا لا يحتمل الخطية، ما عندوش مانع يغسل الكرة الأرضية كلها من الخطية بالطوفان. ما عندوش مانع كل الخطاة دول يراقوا في الطوفان وتبقى أسرة نوح فقط. ده درس لينا في هذا الجيل بالذات، يا ريت ما ننساهوش. لو نسيتوا كل الكلام بقوله دوت، افتكروا بس الكلمة دي. احنا عايشين في جيل كلنا بنقول النهاردة المجتمع كله كده، الناس كلها كده، هبقى انا شاذ في وسط المجتمع، خليني كده ماشي مع المجتمع في الموضة في اللبس في التصرف، كل الناس كده. طب لو نوح كان قال الكلام ده كل الناس كده يا رب، كان حصل له ايه؟ تصوروا لما نقول الطوفان ده، يعني تخيلوها معايا، مش حول مثلا منطقة زي مونتريال ديت فيها أسرة واحدة بتاعت ربنا، وكل مونتريال ديت بعيد عن ربنا. مش هقول إن الأسرة دي موجودة في كل كندا، مونتريال وتورونتو وغيره وغيره. مش هقول الأسرة ديت في كل نص أمريكا، ده أسرة واحدة في العالم كله، في كل العالم أسرة واحدة بتاعت نوح من 8 أشخاص. العالم ماشي في سكة في تيار الخطية، الأسرة دي بتاعت ربنا. معلوش العالم كله كده والناس كلها كده، لكن فين ربنا خلينا معاه حتى لو كان كل العالم ماشي في سكة تانية؟ شهادة ربنا. طبعا تعرفين مش بس كده، جه بعد كده واحد كان هو وحده يشهد لربنا والعالم كله في سكة تانية. عارفين هو مين؟ مش عارفينه. كانوا بديس أثناسيوس، العالم كله ضدك يا أثناسيوس. قال لهم ايه؟ وانا ضد العالم، مش مهم العالم معايا مش معايا، فين ربنا بالنسبة لي؟ الشهادة ربنا ما اقدرش اقول يعني الناس كده وكده، فين ربنا خليني معاه حتى لو كنت وحدي مع أثناسيوس ولا أسرة وحدي مع أسرة نوح. وزي ما بقول لكم ربنا ممكن يطول باله سنوات طويلة ويطول باله، لكن معلمنا بولس يقول لنا ايه؟ أن تستهين بغنى لطفه وطول أناته وإمهاله، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، لكنك لقساوتك وقلبك غير التائب تدخل لنفسك غضبا في يوم الغضب. وقعد يحوش غضب ربنا. ربنا بيطول باله ويطول أناته، لكن ليه؟ لكي يقودك إلى التوبة ويقودني إلى التوبة. لو ما استفادش وطول أنات ربنا هيجي هذا الطوفان اللي ربنا ما عندوش معنى يغسل العالم كله، وتبقى الأسرة بره وضعت نوح لوحده. أطال أنات ربنا زمان على سدوم وعمورة سنوات طويلة، لكن جه وقت لازم يحرق المدينة كلها بسبب شرها، كل مدينة تحترق. أنا خايف يا إخواتي الأيام ديت اللي العالم بيرجع تاني لمستوى سدوم وعمورة، مش عارف ربنا هيعمل ايه وتربنا وقت امتى. ربنا يرحمنا كلنا في هذا الجيل. في قصة نينوى ربنا طول باله، وجه وقت قال لي نوح قال لي يونان روح نادي على نوى بالهلاك، ما كانش يتوبوا يهلكوا، ولما نادى عليهم وتابوا ربنا رفع غضب عنه الى اخره. لكن لازم نحس ان الخطية لها تمن، وطول انات ربنا انما هو الى حين. عشان كده جه ربنا لنوح وقال له اصنع لنفسك فلكا، انا مزمن ان انا اغلق العالم كله اغرق العالم كله بسبب خطية، اصنع لنفسك فلكا. انا بحب العبارة دي قوي. ليه؟ كتير نجيب اللوم على الكنيسة، كنيسة فيش فيها نشاط، فيش فيها حياة روحية، فيش اجتماعات. نجيب اللوم على الاب بالاعتراف، مش مهتم بيا، مش سائل فيا. نجيب اللوم على الاخرين، لكن ربنا يقول لنا ايه؟ اصنع لنفسك فلكا، اعمل نفسك الكنيسه بتاعتك وسيت النجاه بتاعتك، خصوصا في هذا الجيل اللي كلنا حنودان عليه. يعني ما فيش جيل من اجيال الكنيسه فاتت قبل كده فيها الحياه الروحيه بتاعت الايام دي، لا فيها العظات بتاعت الايام دي في كل مكان وعلى كل مستوى، ولا فيها كتب بتاعت النهارده كتب الروحيه في كل المجالات ولكل الكتاب، ولا فيها الاشرطه المسموعه والمرئيه، ولا حياه روحيه في كل يعني كنيسه. ما فيش، ما كانش زمان في كده. ده جه الجيل على الكنيسه كانش فيه كلمه وعظ، بيقولوا كتاب كده عظات قديمه. ما كانش فيه بعض الاوقات الانجيل نفسه ما نلاقيهوش في الكنيسه ولا في المكتبات. والنهارده عندنا ممكن واحد يعمل نفسه فلك في بيته، كنيسه في بيته. انت بلا عذر ايها الانسان، اوعى تجيب لوم على الكنيسه ولا على ابونا ولا على مقصر في حاجه معانا. انا اللي اصنع نفسي الفلك ده لكي انجو لحياتي مع بيتي مع اولادي. وبدا نوح يعمل هذا الفلك لكي ينجو بالاسره بتاعته. في بعض الصفات في هذا الفلك نتكلم عنها. اول حاجه طبعا الفلك ده كان مقاساته ضيقه، يعني يمكن اصغر من الكنيسه دي. يعني مطلوب من نوح والاسره بتاعته ان هم يخشوا في هذا الفلك، يسيبوا العالم الخارجي بكل اتساع وكل البهجه بتاعته عشان يخشوا في مكان ضيق زي كده لغايه ما ربنا يخرجهم منه. الباب الضيق اللي احنا مطالبين ان ندخل منه، ربنا قال الباب الضيق ده قليلون يدخلون منه ولكن يؤدي الى الحياه. الباب الواسع بتاع العالم كثيرون بيلاقوه لكن يؤدي الى الهلاك. يا ناس يحب الباب الواسع، الحياه السهله، لكن الفلك ده الضيق ده وسيله النجاه، تمثل التدقيق في حياتنا، في العمل، في الفكر، في الكلام، في الصوم، في السهر. الباب الضيق اللي احنا نخش منه لكي ننجو بحياتنا ديت. وايضا طبعا الفلك ده كان مظلم، ما كانش فيه غير طاقه صغيره والباب اللي داخل منه. الباب طبعا هيقفلوه لما يجوا الطوفان، تفضل الطاقه الصغيره ديت يعني فيه الظلمه اللي ساعات نعبر عنها بتبوع التوبه، بجهاد التوبه بتاعتنا الى اخره، كل ما نتعب فيه من اجل ربنا. وبعدين في حاجه ثالثه في الفلكه ديت، يمكن لما نقرا الكتاب ما بناخدش بالنا منها. ربنا قال لي نوح بعد ما قال له كل المواصفات بتاعه الفلك المقاساته بالتدقيق، اخر حاجه قالها له قال له تدهن الفلك من بره ومن جوه بالقار. القار اللي هو ايه؟ الزفت، مش كده؟ يعني ايه الكلام ده؟ عامل الفلك تدهنه بالزفت فوق وتحت وارضيه وجراء جوانب، وبعد يخش كده يلاقي الزفت قدامه لونه ايه؟ منظره ايه؟ ريحته ايه؟ يسيب الهواء والطبيعه والجو اللي بره، يخش في هذا المكان كل ما يحيط به هو زفت في زفت. طبعا صعب مش كده ولا ايه؟ لكن عاوز اقول لكم فكروا معايا كده، لو لم يكن هذا القار موجود في الفلك، لو كان الفلك ده عملناه بكل الديكورات وبكل الحاجات الاساسات وفرشناه بكل مفروشات ولم يكن هذا القار موجود، كان جرى له ايه؟ كان يغرق. عشان كده ساعات ربنا في حياتنا الروحيه يسمح بشويه قار كده يلف حياتنا الروحيه. ليه؟ وسيله النجاه الوحيده. التجارب، الضيقات، الصعوبات، واحد ما عايش كده في حياه كلها حاجات يعني مبهجه، لازم يكون شويه قار محيطين بحياتنا لكي ننجو في هذا العالم من الطوفان، التجارب والضيقات والاضطهادات. بعض الناس يقولوا هذا التعبير اصل المؤمن مصاب. يعني ايه مصاب؟ يعني ربنا كده ما عندوش هنا ان هو يجرب الانسان بتاعه. التجارب لها بركتها، هنحس بها بعد كده في العالم الاخر. وزي العازر المسكين ده ما كانش عنده بلايا كانت محيطه بيه، القار كان محيط بيه ليل ونهار، ما كانش داخل في حضان ابينا ابراهيم. وزي ما قال معلمنا بولس الرسول، الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد المستعلن فينا. القار ده حاجه مؤقته لكن وسيله النجاه الوحيده بالنسبه لنا. كان في صعوبات في الفلك، لكن ايضا كان فيه مشجعات في الفلك. ايه المشجعات دي؟ اول مشجع في الفلك ان ربنا نفسه كان موجود في هذا الفلك، دخل قبل نوح. لما تقرا النسخه الانجليزي ما قالوش جو انتو ذا فلك يعني ولا الارك، قال له قم انتو. يعني ايه قم انتو؟ انا دخلت وبقول لك تعالى انا مستنيك، مش واقف بره الفلك واقول لك خش كده لوحدك، ادخلت قبليك واقول لك خش معايا، تعالى معايا، قم انتو. زي ما كتاب لنا عن ربنا يسوع المسيح، فيما قد تألم مجربا يستطيع ان يعين مجربين. كل حاجة احنا تألم بيها ربنا يسوع سبقنا فيها بتركيز اكتر وبمعاناة اكتر، عشان يقول لنا الفلك اخش انا الفلك قبليكم ولا تعالى معايا في هذا الفلك. وعشان كده حتى في اتون النار، يعني ثلاث فتى دول داخلين اتون النار، بلا شك ان الشبيه بين الاله سبقهم في هذا الاتون، لو كان اتاخر عليهم لحظات ما كانوا دخلوا اتحرقوا. نتيجة كده زي ما انتم عارفين الناس العساكر اللي رموا الفتى في اتون النار هم احترقوا من لهيب النار، احترقوا مش قادرين. لكن ابن الالهه ده اللي كان موجود في الاتون، مجرد ما دخلوا كل سلطان النار عليهم فكت القيود بتاعتهم. ليه؟ ربنا سبقهم في هذا المكان، عشان كده ربنا قال له قم انت، يعني ربنا موجود في قلب الفلك ده. ولما يكون ربنا موجود دي الجنه بتاعتنا. يا ما في بيوت النهارده على مستوى القصور واقصى من القصور، وفيها اساسات لا توصف، وفيها مباني كثيره، لكن هي من الداخل بيوت خاربه، لا يوجد فيها سلام ولا راحه ولا فضيله، ربنا مش موجود فيه. وجايز الانسان يكون عايش في عشه كده ودي بالنسبه له كانها فردوس. لو زرتوا اي راهب في اي دير ولا راهبه في اي دير، صدور جايز ما تلاقوش مخده بينام عليه، لكن يحس هذا الانسان هو فعلا بدا الفردوس بتاعه وهو مازال في هذا المكان. ليه؟ ده عايش مع ربنا، ربنا عارف الآلهة بتاعته ديت، يخليها جنة بالنسبة له، فردوس بالنسبة له. فأول حاجة ربنا دخل الفلك قبل نوح وقال له تعالى أنا مستنيك في هذا المكان. تاني حاجة مشجعة مهمة جدا خلي بالكم منها، إن الأسرة كلها كانت موجودة في الفلك. هم كانوا 8 أشخاص، نوح وزوجته ولاده الثلاثة وزوجاته ولاده الثلاثة، 8 أشخاص. نفسي تفكروا معايا كده، لو 7 من 8 دول دخلوا الفلك وفي شخصية خارج الفلك بتغرق، كان يبقى ايه مشاعر السبعة دول؟ يحسوا بفرحة النجاة؟ يحسوا ببهجة النجاة؟ النجاة دي ما فيش حاجة بالنسبة لهم، في انسان من العيلة بره بيهلك. عشان كده لو فكرت معاكم وريت تفكروا مع نفسيكم، كم أسرة موجودة النهاردة؟ كم زوج، كم زوجة، كم أولاد موجودين؟ هل كل الأسرة بأكملها هتخش السماء ماسكين في ايدين بعض ويقول لربنا كده، أو رب الأسرة يقول ها أنا ذا رب والأولاد الذين أعطيتني؟ كل الأسرة، الزوج والزوجة والأولاد كلهم، ولا في فرد كده يكون قلقانين عليه ما يخشش معانا؟ إيه اللي وصل الأسرة ديت إنها كلها تكون في الفلك؟ ما جاتش من فراغ. يعني نوح كان رجل بار بتاع ربنا، بتاع ربنا، انسان بار. لما جه يتجوز ما اتجوزش اي كلام، مش اي يعني صفات، خد واحده بتاعت ربنا تناسبه، بقى اسره روحيه، اب وزوج وزوجه. جابوا 3 اولاد ربوهم في خوف ربنا منذ الطفوليه، بقوا 3 اولاد يعني برره. جم يتجوزوا 3 دول ما خدوش برضو اي ناس، مش شكل ولا غنى ولا شهاده غيره، بنات بتوع ربنا. كانت الاسره كلها بتاعت ربنا. لما جه الطوفان الثمانية دخلوا الفلك، ما كانش في حد بره. يا ريت نفكر مع نفسكم كده اهوت، فكروا مع نفسكم، لسه عندنا فرصة. هل أنا مع زوجتي مع أولادي كلنا هنخش السماء، ولا في فرد، ولا في إنسان، ولا غيره؟ اهتمنا بيهم جسديا وعلميا ومن الناحية المادية كل حاجة، لكن في خلاص نفوسهم هيخشوا الفلك معاكم ولا حد غريب؟ بس عندنا فرصة نفكر في هذا الأمر. الحاجة التالتة المشجعة في الفلك إن هذا الفلك حاجة مؤقتة، يعني المكان الضيق، المكان المظلم، القار ده كله حاجة مؤقتة. زي ما ربنا قال له ادخل إلى الفلك، برضه جه وقت قال له اخرج من الفلك. انتهت فترة التعب والجهاد، دخلنا في الجسد نجاهد بعد سنوات قليلة، هيجي وقت ربنا يقول لك اخرج من هذا الجسد اللي انت جاهدت بيه واحتملت بيه الالام والضيقات، اخرج من هذا الجسد والام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد الذي يستعلن فينا. احنا حياتنا على الارض مهما طالت، طب زمان كانوا بيعيشوا مئات السنين، حاليا بنعيش قد ايه يعني؟ مهما طالت حياتنا هتعيش قد ايه؟ فاكر مرة قريت قصة قد تكون رمزية، ان اتنين اتقابلوا في الجحيم، واحد قال للتاني انت عشت على الارض قد ايه؟ قال له 600 سنة. ما كنتش فاكر الجحيم صعب كده والنار صعبة كده. وانت عشت قد ايه؟ قال له عشت 60 سنة. قال له 60 سنة؟ 60 سنة وتيجي الجحيم؟ كنتش قادر تحفظ نفسك الفترة القصيرة ديت؟ ده انا كنت في الجيل بتاعك وكنت قضيت عمري راكع على الارض ليل ونهار عشان ربنا يرحمنا يبنيش في هذا المكان. واحنا يا اخواتي ايضا من بيفكر في ابديته وفي العذاب بتاع السماء الى اخره، كيف هذا الواحد يكون محروم من ربنا حتى لو كانش في عذاب؟ وفي هذا الفلك كان ربنا اغلق الباب عليه لما دخلوا الأسرة كلها، ربنا معهم أغلق الرب عليه. خلي بالكم مش نوح أغلق الباب، ربنا اللي بيغلق الباب. وبرضه في الأبدية هيكون في باب مغلق. صدقوني أنا بحس إن أصعب كلمة في الكتاب المقدس كله كلمة أغلق الباب اللي ذكرها ربنا يسوع المسيح في مثل 10 عذارى. دخل المسيح مع الحكيمات وأغلق الباب، خلاص مفيش فرصة. طول ما احنا في الحياة ابواب كتيرة مفتوحة قدامنا الى اخر لحظة في حياة الانسان. باب التوبة مفتوح، باب المغفرة مفتوح، باب الرجاء مفتوح، باب الرحمة مفتوح، باب غسل خطايانا بدم المسيح مفتوح. لما الانسان يفارق الحياة قدامنا العبارة ديت اغلق الباب. قعدوا العذارى الجهلات يخبطوا، يا ربنا ربنا افتح لنا. قال لهم ايه؟ انا لا اعرفكم من اين اتيتم. الباب اغلق خلاص. الباب ده له ناحيتين، ناحيه جوه وناحيه بره. اللي جوه في النعيم في النور في الفرح الذي لا ينطق به مع العريس، واللي بره في الظلمه الخارجيه حيث البكاء وصرير الاسنان والى الابد. فكروا في هذا الباب. عشان كده لازم نفكر نقول اذا كنا عاوزين ربنا يفتح لنا بابه، يا ريت ما يكونش الوقت النهارده بيقول ها انا واقف على الباب اقرع، بابنا مقفول امامه بيخبط على الباب مش لاقي حد يفتح له. لو فضلنا كده هنخبط على الباب ويقول لنا لا اعرفكم. اذا كنا عاوزين يملك علينا في الابديه ونملك معاه، لابد ان يملك علينا هنا على الارض اولا، وبعدين نخش معاه في الابديه فيما بعد. باب التوبه مفتوح امامنا حتى الان. بالطوفان ربنا غسل الارض كلها من الخطية، صنعها في خطية يعني خاطئة جدا. قيل عبارتين عن هذا الطوفان. تكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض. لما يكون في تجارب بتحيط بالإنسان، مياه التجارب بترفع الإنسان عن مستوى الأرض والأرضيات إلى مستوى روح جديد ترفعه إلى فوق. وأيضا يقول كلمة جميلة ثانية، تغطت الجبال الشامخة. سأل عنده كبرياء ورأسه كده متشامخة، بالتجارب والضيقات تتغطى الجبال الشامخة ديت. بعدين يفتح نوح الطاقة، وبعدين حمامة تخرج تجيب له غصن زيتون، يعرف ان الطوفان انتهى وقته. في طبعا كلام كتير مش عاوز اقوله، لكن بعد الطوفان ربنا بعد طوفان نوح بنى مذبح للرب، مذبح من الضروريات، ما كانش عنده خيارات كتيرة زي زمان، من القلة القليلة بنى المذبح وقدم ذبيحة. وبنى المذبح مش في الضيقة في الزنقة، لكن بعد الفرج وبعد يعني الراحة. كتير نصلي ربنا في الضيق، لكن بعد ربنا ما ينقذنا من الضيقة مين بيصلي ولا يقدم ذبيحة؟ نوح بيعلمنا هذا الأمر. الكتاب يقول بعد كده بارك الله نوح قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. الله الذي لا ييأس، يعني خلق آدم. لما آدم يعني مشي في سكة الخطية جه أنوش، اسم ربنا بقى يظهر. لما العالم رجع تاني خطية جه نوح، ربنا بدأ به بداية جديدة. رجعت البشرية خطية جه أبونا إبراهيم بدأ به بداية جديدة إلى آخره. جه أيام إيليا وبعدين مع التلاميذ، ولغاية النهاردة ما زال ربنا بيعمل بين وقت وآخر. لاحظوا ان بعد فلك نوح بدأ ربنا يسمح بأكل اللحم. لغاية فلك نوح كان كل البشرية نباتية، كانش فيه لحم يأكل. بعد كده لما الإنسان مستواه الروحي ضعف سمح لهم بأكل اللحم من ذلك الحين، وأيضا سمح بحكم الإعدام. يعني أول مرة يذكر في كتاب هذا الأمر، يقول أطلب نفس الإنسان منادي الإنسان أخيه، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صراطه عمل الإنسان لشريعة ربنا أن هو سمح أن الإنسان الذي يسفك دما يسفك دمه أيضا، بس طبعا عن طريق الشخص المسؤول اللي يكون له هذا السلطان. كما كان في أيام نوح يأكلون ويشربون إلى أن جاء يوم الطوفان، هكذا أيضا في أيام بتاعتنا دي محدش عارف أيامه تنتهي إمتى. يا ناس النهاردة بينتقلوا يعني بدون عدد، بينتقلوا وفجأة بلا مقدمات، مش عارف لو ربنا كان خدنا امبارح ولا خدنا النهاردة الصبح كنا نكون فين دلوقتي. بنشكر ربنا على نعمة الحياة اللي احنا فيها، اللي تكون في هذا الاستعداد لا تعرفون متى يأتي الوقت، زي ما قال ربنا يسوع المسيح في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. بركة هذه الشخصية العظيمة تكون معنا لإلهنا المجد الأبد، آمين. تفضلوا نصلي. أخيرا يا رب اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب مع جميعكم. كل سنة وانتم طيبين.